السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إذن لازلنا في الدرس ربما الثالث من هذا الكتاب الذي هو شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله. هذا الكتاب الذي اخترناه متوسطا بين كتاب الأجرمية والألفية، وقد وصلنا منه ونحن لازلنا في أوائله إلى الكلام على المعربي والمبني، إلى الكلام على المعربي والمبني. قلنا أن المعرب، وقلنا أن المعرب محمد بن سلمي. ما هو المعرب؟ أو بماذا ينبغي أن نبدأ قبل أن نبدأ في المعرب؟ ما هو الذي ينبغي تقديمه؟
المعرب
السلام
لما تحب السؤال شيخا
قلت، ونحن إذا إن نريد أن نتكلم عن المعرب، ما هو الذي ينبغي أن نقدمه حتى نتمكن من معرفة ما معنى المعرب؟ نعم، يبدو أن الشبكة دائما عندك محمد، يعني ربما نقول
أول شيء نعرفه أن العرب كيف نتعرف،
كيف؟
نعم شيخنا،
تفضل تفضل رجل
شيخنا.
نعم،
أو قبل ما نشرح المعرف على المعرف،
عليش كلامك فيه شيء من عدم الوضوح.
نعم شيخنا.
عبد السلام رقا، عبد السلام.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
نعم، لابد لنا ان نعرف معنى هذه الكلمه،
معنى
او اصلها.
اذن اصلها ماذا هو؟ هذه مشتقه من
أعرب،
من الاعراب. الاعراب هو المصدر وام المشتقات. اذن نريد ان نعرف الاعراب. ما هو الاعراب اذن؟
الإعراب لغة هو يطلق على معاني كثيرة كالإفصاح.
إذن الإعراب في اللغة مشترك، نقول مشترك، مشترك بمعنى اللفظ واحد والمعاني متنوعة متعددة. ما هي المعاني التي اشتركت في هذا اللفظ؟
كالإفصاح والبيان والحسن والمعرفة في كل.
نعم، إذن فهذا من معاني الإعراب لغة. وإصطلاحا الإعراب أي مراجع؟
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. الإعراب في الإصطلاح هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه.
نعم. إذن هذا هو الإعراب في الاصطلاح. الإعراب في الاصطلاح المقصود في اصطلاح أهل النحو يريدون بالإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، أواخر الكلمة. إذن يخرج بذلك ما إذا كان التغيير في الأوائل أو في وسط الكلمة. فإذا كان التغيير في أولها أو في وسطها فماذا إذن نسميه؟ عبد الله زلال،
نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، ماذا نسميه
شيخ؟ إذا كان في أوائل الكلم أو أواسط يتعلق الأمر بالتصريف،
إذن سيكون عملا تصريفيا. بل حتى إذا كان في الأخير تغيير في الأخير لكن ليس لأجل العامل، فهذا يكون إذن من عمل علم الصرف. علم الصرف هو الذي يبحث في جميع بنية الكلمة، إذن فهذا هو الذي اسمه. أما علم النحو فهو تغيرات تقع في آخر الكلمة بسبب العامل. العامل لفظ نطلقه ونريد به. عبد الملك عزة،
هو من ما يدخل على الاسم فيغير آخره.
إذن نريد به هو ما يدخل على الكلمة يغير من آخرها. يغير من آخرها. عبد الله قروي، هل لا مثلت لنا بمثال مثلنا به في الدرس السابق؟ عبد الله قروي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أسمعك.
السلام عليكم.
أسمعك عبد الله، تفضل. عبد الله كأنه ممكن يكون.
السلام عليكم.
أسمعك عبد الله، تفضل. أجيب. وكان بعض الأشخاص كذلك.
شيخنا أحسن الله إليك، لم أسمع السؤال، يعني
لم تسمعه،
ضعيفة جدا.
نعم، قلت مثل لنا بمثال اخترته في الدرس السابق، مثال عن التغيرات التي في الأخير. إذن عندك مشكلة. حاج صافي، حاج صافي،
السلام عليكم. نعم شيخ،
تفضل.
مررت بزيد.
نعم،
مررت بزيد، الباء أثارت كلها.
مررت ب
العامل هو الباء.
بزيد.
نعم،
استبدلنا عن زيد، هذا مثال من القرآن.
لا استحضره شيخ، لا استحضره.
نعم، عبد الفتاح عدلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
نقول مررت،
ليس فيه مررت، وإنما مثلنا قلت. نعم. مثال من القرآن الكريم. جيد، لو واضحة نستعد بها عن الأمثلة التي فيها مررت بزيد أو دخل زيد. نعم. وليد غالم.
السلام عليكم.
السلام.
ثنى بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
إذن هذا هو المثال الذي مثلت به في الدرس السابق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج نعم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن كلمة الحج ترون أنها نعم دخل عليه العام الذي يقتضي الرفع فارتفعت، والذي يقتضي النصب فنصبت، والذي يقتضي الجر فجرت. هذه الكلمة، هذا الذي حصل لها هو الذي نسميه الإعراب، وهي نفسها نسميها معربة. إذن نستطيع أن ننتقل ننطلق في درسنا اليوم الذي توقفنا في الدرس السابق عند قوله نعم، قال: ثم قسمته إلى أربعة أقسام. أو قبله قال: ولما فرغت من ذكر المعربي. هكذا قال ابن هشام رحمه الله في شرحه لقطر الندى، قال: ولما فرغت من ذكر المعربي ذكرت المبنية وأنه الذي يلزم طريقة واحدة. هذا هو المبني إذن، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة لا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، لا يتغير آخره. إذن الذي يتغير آخره هو المعرب، والذي لا يتغير آخره هو المبني، لا يستجيب للعوامل. ولذلك مثلنا في الحصة السابقة بمثال أيضا للمبني، عمر بوزيان. ما هو هذا المثال؟ أحمد بعوش.
السلام عليكم شيخان.
وعليكم السلام.
عمر بوزيان شيخ.
نعم تفضل
شيخ. مثلنا بمن.
نعم
شيخ، من تلزم حالة واحدة في كل تراكيبها.
اذكر موضعها.
قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
لذا ذكرنا لها موضعا تدخل على العوامل ولا تتغير، مختلف العوامل تدخل عليها وتبقى هي على حالتها لا تتغير.
لا أذكره شيخ المثال الذي ذكرناه.
لعل أحمد بعوش يستحضره. تفضل أحمد.
لا استحضر الشيخ.
نعم حمزة سعداني. نعم إذن حتى حمزة سعداني ليس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وقالوا مما يدعو من دون الله.
نعم.
قالوا تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله لا يستجيب له.
نعم إذن هذه هي الآية التي نعم اتخذنا منها مثالا على المبني. ومن أضل، إذن هي واقعة في محل رفع مبتدأ، واقعة في الابتداء، ومع ذلك لم يظهر عليها علامة الرفع. ومن ضل ممن يدعو، ويقرأها غير ورشق. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. إذن ترون من في موضع رفع وفي موضع جر وفي موضع نصب وفي أحوالها الثلاثة هذه مبنية على السكون. نعم. قال ثم قسمته، قال ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. قال ثم قسمته إلى أربعة أقسام. قسمته الضمير يعود على المبني، هذا الذي لا يتغير آخره قسمه المؤلف رحمه الله، قال إلى أربعة أقسام، بمعنى كأنها منحصرة في الأربعة. هذا على سبيل الإجمال، وإلا فهناك تقسيم آخر تنقسم على سبيل البسط إلى تسعة أقسام ذكره في الشذور المؤلف نفسه رحمه الله. وإن شاء الله سوف يتبين لنا بأن يعني لا إشكال قسمه إلى أربعة أو قسمه إلى تسعة، ما دام ليس بينهما إلا كأنه إجمال وبسط. نعم. قال ثم قسمته أي المبنية إلى أربعة أقسام، مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون. وهذا في الحقيقة ترتيب لا يظهر منه أنه يعني عنده معنى معين، لا يظهر منه شيء من ذلك، بخلاف ما ذهب إليه في الشذور أنه أولا بدأ بالمبني على السكون ثم تبعه بالمبني على الفتح ثم تبعه بالمبني على الكسر على الضم ثم بالمبني على الكسر، وهكذا رتب المبني على السكون باعتبار أنه هو الأصل وهو الأكثر، بدأ بالمبني على السكون. والمبني على السكون قسمه إلى قسمين، مبني نعم على السكون أو مبني على السكون وما ناب عنه، هذا قسم ثاني. ثم المبني على الفتح بعد المبني على السكون، لأنه قال أخف الحركات المبني على الفتح، ذكر المبني على الفتح وذكر معه كذلك المبني على الفتح وما ينوب عن الفتح، واعتبر هذه الآن أربعة أقسام. ثم ذكر المبني على الضم وما، وكذلك القسم السادس ما يكون مبني على الضم وما ينوب عن الضم. ثم ذكر كذلك المبني على الكسر وذكر كذلك المبني على الكسر وما ينوب عن الكسر. فهذه ثمانية أقسام، تاسعها ما هو مضطرب وليس له قاعدة مضطردة في البناء، وجمع منه ما جمع. نعم. إذن قال هذه، قال ثم قسمت، قال ثم قسمت المبني على الكسر. إذن قال ثم قسمت إلى أربعة أقسام، مبني على السكون، مبني على السكون، مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. إذن المبني على السكون جعله الأخير. قال ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين، قسم المبني على القسمين قسم متفق عليه نحو هؤلاء. إذن هؤلاء متفق على أنها مبنية أولا، ومتفق على أنها مبنية على الكسر. أسماء الإشارة كلها مبنية، أسماء الإشارة كلها مبنية إلا ذان وتان، فقيل أنهما معربتان، فيقال في حال النصب الجر ذين وتين، وفي حال الرفع ذان وتان. وأما باقي أسماء الإشارة فهي مبنية، مبنية نعم. وأحب هنا أن أشير إلى أن الأصل في الأسماء الإعراب. هؤلاء اسم، فالأصل إذن في الأسماء الإعراب. ما معنى أنها الأصل فيها الإعراب؟ الأصل فيها الإعراب لأن الاسم داخل التركيب تعتريه معاني متنوعة متعددة، فنحتاج حتى نميز بين تلك المعاني أن يكون الاسم معربا مرفوعا تارة منصوبا تارة، كيف نفرق بين الفاعل والمفعول به وبين النائب عن الفاعل وبالمبتدأ والخبر وذلك من المعاني التي تعتري الاسم إلا بالإعراب، وذلك الأصل في الاسم الإعراب. إذا جاءنا اسم مبني لا بد أن نتساءل ما سبب بنائه، لماذا بني، مع أن الأصل في بابه الإعراب. نعم، فيكون إذن لا بد أن نعرف هذا، ثم نعرف أن الأصل في الحروف البناء. قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ها هو الاسم عرفنا الأصل فيه، الحرف ما هو الأصل فيه؟ الأصل في الحروف البناء، البناء أن تكون مبنية. تقول لماذا؟ نقول لأن الحروف لا تعتريها معاني. نحن قلنا الحرف هو الذي اسمه ما دل على معنى في ذاته غير مقترن بالزمان، والفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان، أما الحرف ما ليس له معنى أو له معنى في غيره، هكذا نعبر. بمعنى لو قلت لك مثلا في، هكذا في لا يفيدك أي معنى، إلى لا تدل على معنى إلا داخل التركيب. أقول لك مثلا جئت في الطائرة أو صعدت إلى السطح أو سافرت من مدينة كذا إلى مدينة كذا، فهذه الحروف في هذا الاستعمال تدل على معنى، معنى يعني تفيده بمعاونة السياق. وأما هي هكذا عندما تفردها عن التركيب لا تدل على معنى، بخلاف مثلا كتاب، جاء، قدم، ذهب، مسجد، مدرسة، فهذه أسماء من غير التركيب تدل على معنى. إذن الحرف حتى المعاني التي نذكرها للحروف لا تدل عليها إلا داخل التركيب. إذن الحروف لا تعتريها معنى، تحتاج معها إلى أن نميزها بالتركيب، لا لا. إذن فالأصل في الحروف البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. متى شابه الاسم الحرف بنية، الاسم متى شابه الحرف يبنى. وهنا كذلك لعلنا إن شاء الله تأتي أو في الكتاب القادم نفصل فيه، لأن الكتاب تناولها في الألفية، وأما هنا فلم يتعرض لها تماما فنتركها هناك إن شاء الله نعود إليها. ولكن نذكر على سبيل الإجمال أن الاسم يشابه الحرف فيبنى، يشبه مثلا شبها وضعيا، بحيث نرى بعض الأسماء، أسماء هي أسماء نعم ولكنها وضعت على حرف أو حرفين فتشبه الحروف فتبنى، كالضمائر مثلا. وأسماء الإشارة، ونحن هنا الآن مع ما أراده المؤلف رحمه الله عندما مثل بهؤلاء، هؤلاء اسم إشارة، هؤلاء اسم إشارة يشار به، تشير إلى شيء فتقول هؤلاء، هذا، هذه، هاته، أولئك، ونحو ذلك. من المفروض أن الإشارة معنى موجود، فاستعملت هذه الأسماء لتأديته. من المفروض أن الإشارة معنى كأي معنى، كالشرط وكالظرفية وكالنسق وكالاستعلاء وإلى آخر ذلك من المعاني. من المفروض الإشارة معنى المعاني، كان حق العرب أن يضعوا لها حروفا فلم يضعوها، فجاءوا بهذه الأسماء هذه الأسماء التي عندما ننظر إليها من حيث عدد حروفها نقول أن هذه أسماء، فاستعملوها لتأدية معنى الإشارة فبنيت لأجل هذا. إذن أسماء الإشارة كلها مبنية، عندما نقول مبنية معناها لا يتغير آخرها، وعندما نعربها نقول هي في محل إعراب. مثلا لو قلت مثلا هؤلاء قادمون نقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع، هكذا نقول في محل رفع مبتدأ. ما معنى هذه العبارة؟ واسم إشارة مبني على الكسر، واضح، في محل رفع. ما معنى في محل رفع؟ معناه لو كان مكانه اسما معربا لكان مرفوعا وعلامة الرفع هي الضمة، لكن هذا مبني فلا يعرب ويكون مبني على الكسر، ولكنه في محل رفع، يكون في محل رفع. إذن قال رحمه الله لعل هذه إشارة تكفي حتى نواصل الكلام، قال فإن جميع العرب، جميع العرب معنى هذا أمر متفق عليه بين جميع العرب، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، معنى ليس بينهم خلاف. إذن هؤلاء كأنه بدأ به مبنيا على الكسر، لأنه الإجماع على أنه ليس فيه إلا الكسر، على أن على كل حال بعضهم حكى فيه أن بعضهم يقول هؤلاء. قال وقسم مختلف فيه، أي من مبني على الكسر فيه قسم متفق عليه، متفق عليه ليس اتفاق العلماء وإنما اتفاق العرب، وقسم مختلف فيه وهو حذام، وهو حذام، حذام من مبني على الكسر، حذام من مبني على الكسر. وأريد كذلك هنا أن أشير إلى أن المبني على الكسر خمسة، منها هذا العلم المختوم بويه الذي سوف المؤلف رحمه الله يفصل في الكلام، ومنها كذلك اسم فعل الأمر الذي يكون على وزن فعال وهو قياسي، قياسي نعم، تقول دراكي بمعنى أدرك، تراكي بمعنى أترك، وتقول كذلك ضرابي بمعنى اضرب. قياسي بمعنى كل فعل ثلاثي، كل فعل ثلاثي يمكنك أن تشتق منه فعل على وزن فعال لإفادة الأمر الطلب، تقول دراكي، وإن كان كل دراكي شاذ لأنه من أدرك لا يوجد له ثلاثي دركة، لهذا تنتبه له دراكي شاذ، لكن نزال من نزل تقول انزل من نزل، نزال بمعنى انزل، دراكي بمعنى ادرك، ضرابي بمعنى اضرب. وكذلك أيضا مما هو على وزن فعال ويكون كذلك مبنيا تأتي بوزن فعال وهو قياسي أيضا لكل ما تريد استعماله في النداء لسب الأنثى، كما أنه قال المكة وشاع في سب الذكور فعل فعال تقول فساقي، فساقي هكذا تقول، أي فاسقة تقول خباث، أي خبيثة، وتقول يا فجاري، استعملوا للنداء هذه فعالي قلنا علم على أنثى، أو فساقي لنداء مرأة وأنت تسبها. وكذلك إذا تشتق من الفعل الثلاثي اسم فعل أمر على وزن فعالي لإفادة الطلب كذلك. قال رحمه الله وقسم مختلف فيه وهو حذامي، حذامي نعم، وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة. إذن حذامي وقطامي ورقاش وغيرها علم لمؤنث علم عليه، والعلم على كل حال سوف يأتينا إن شاء الله بيانه وتفصيله وما معناه، فلنرجئ الكلام إلى ذلك الموضع. قال على وزن فعل: وكذلك أمسي، وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. إذن كذلك من الأسماء المبنية على الكسر مع شيء من الخلاف فيها أمسي، ولكن بقيد أنك تريد به اليوم الذي قبل يومك. نحن هذا اليوم الذي نحن فيه نقوله اليوم، الذي يلي يومنا هذا نقوله غدا، اليوم الذي قبل يومنا هذا نحن اليوم السبت، الجمعة التي إذا أردناها نقول أمسي. هذا يقابل يقول ربما أحدنا يقول: وهل هناك استعمال آخر لكلمة أمسي غير اليوم الذي قبل يومك هذا؟ نقول نعم، هناك استعمال آخر. وما هو؟ يستعمل أمسي نشير به إلى كل ما مضى مما قبل يومنا هذا من الأيام ومن سابق الأزمنة. هذا حتى في كلام الناس شائع، بل حتى غدا وحتى اليوم قد لا نعين به يومنا هذا الذي هو يوم السبت. يتكلم الواحد في كلامه يقول اليوم صرنا كذا وكذا وكذا، معناها في حاضر عصرنا هذا، ونقول غدا إن شاء الله سوف، ولا نريد به المقصود الأحد. غدا معناها ما يستقبل من أيامنا، يوم القيامة يقال الغد، يوم القيامة يقال الغد، والدنيا يقال اليوم. إذن أمسي كذلك تطلق، ويراد بها ما هو سابق من السنوات والظهور والعصور. يقول مثلا أحد: بالأمس كنا وكنا وكنا، لا يقصد بالأمس يعني 24 ساعة التي قبل يوم هذا، لا. إذن إذا استعملت هذا الاستعمال أي هذا الثاني نعم، فهي ليست هي التي نريدها هنا على أنها مبنية على القصر، فتلك تعرب إعراب، نعم إعرابها. إذن قال على وزن فعال: وأمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، معنى هذا شرط في بنائها على القصر. قال: فأما باب حذامي، فأما باب حذامي ونحوه. فأهل الحجاز، أهل الحجاز نقصد بأهل الحجاز مكة والمدينة وما جاورها التي تحجز بين النهود أو عفوا النجود مرتفعات وتهامة. فقال أهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، اللي هو حذامي، يبنونه على الكسر مطلقا، ليس لهم فيه تفصيل، سواء كان منتهيا بميم أو براء أو بشين أو شيء من ذلك، المهم يبنون على القصر. حذامي إذا كان علما لأنثى فإنه هكذا عندهم مبني على القصر، ويكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. فيقولون في كلامهم الحجازيون: جاءتني حذامي، وتعرب حذامي هنا فاعل، نعم مرفوع، تقول حذامي، نعم علم إن شئت تفصل، مبني على الكسر في محل رفع فاعل، فاعل جاءتني، الياء من جاءتني هي المفعول به. وتقول: رأيت حذامي، رأيت هذا فعل وفاعل، إذن حذامي تقول مفعول به منصوب، عفوا تقول حذامي مفعول به أو في محل نصب، حذامي علم المبني على الكسر في محل نصب مفعول به. وتقول كذلك: مررت بي، بي حرف جر، من المفروض حرف جر ما بعده يكون مجرورا، هنا تقول أنت: أليس هو مجرور حذامي، أليس هو مجرور، هذه كسرة، ولعل الكسرة جاءت بها الباء. نقول لا، نقول لا، هذه كسرة بناء وليست كسرة إعراب، هذه الكسرة كسرة بناء لم يحدثها دخول الباء على حذام. إذن نقول في حذامي مبني على الكسر في محل جر، في محل جر. إذن تلاحظون حذامي جاءت فاعلا وجاءت مفعولا به وجاءت في محل جر في هذه الأحوال لم يتغير آخرها إذن فهي مبنية. هذه هي لغة الإجازيين. قال وعلى ذلك قول الشاعر فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. نعم إذن وهذا صار كأنه مثل سائر يسري بين الناس يقولون إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. يعني إذا كان أهل الاختصاص تكلموا وقالوا كلمتهم في أمر ما بحيث لا يلتفت إلى غيرهم فيقال إذا قالت حذامي. ومثله مثلا يقال مثلا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، أو قولهم مثلا قطعت جهيزة صوت كل خطيب، ونحو ذلك مما هو في معنى هذا المثل. قال فذكرها في البيت مرتين إذا قالت حذامي. حذامي نفعل ولكنها بقيت بنية على الكسر، مرتين مكسورة مع أنها فاعل. فإن القول ما قالت حذان، إذا قالت حذان فصدقوها فإن القول ما قالت حذان. وأهل النحو يقولون هنا من المفروض هذا إظهار في محل الإضمار، إظهار في محل الإضمار. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول من المفروض أن نقول ما قالته. ولماذا نعيد حذامي حذامي وليس بينهما إلا شيء قليل من الكلام؟ هذه فائدة الضمائر أننا نختصر بها الكلام. إذن هذا يقال له إظهار في محل إضمار، من المفروض أن هذا الموضع يكفي فيه عود الضمير على حذامي التي تقدم ذكرها قبل قليل. نعم. قال فذكرها قال في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. وافترقت بنو تميم فرقتين، هذا هو الخلاف في حذام. بنو تميم من قبائل العرب وهم غير الحجازيين الذين معظمهم قريش الذين نزل بلغتهم القرآن. فبعضهم أي بنو تميم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. عندما نسمع هذا الكلام نقول لعله يعربونها إعراب ما لا ينصرف، يعربونها إعراب ما لا ينصرف. وهنا كذلك اهتبلها فرصة نعم للكلام على أقسام الأسماء التي ربما لم يتقدم لنا تكلمنا نعم عليها. الأسماء في العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمان تكلمنا عليهم. قسم من الأسماء يقال له متمكن أمكن، وهو المعرب المنصرف. متمكن أمكن، متمكن بمعنى أنه حائز على كل ما للاسم حتى الصرف، ينصرف ينون ويجر بالكسرة، هذا متمكن في الاسمية، قدمه راسخة في الاسم. هناك نوع من الأسماء انحطت رتبته عن هذا المستوى فنسميه متمكن، نعم متمكن غير أمكن، وهو قسم يسمى المعرب لكن غير منصرف. ما بال هذا المعرب غير منصرف؟ معرب غير منصرف صحيح سلم من شبهه بالحرف، فهو إذن ليس مبني، ولكن لم يسلم من شبهه بالأفعال، ففيه شبه بالأفعال. إذن ما دام فيه شبه بالأفعال فنحرمه مما يحرم من الأفعال، لا ينون ولا يجر بالكسرة، لا ينون ولا يجر بالكسرة. إذن هذا القسم من الأسماء هو الذي نعم هذا موضع ذكرني به فأحببت أن أشير إليه. القسم الثالث هو قسم غير المتمكن، وهو المبني. المبني من الأسماء هو نقول غير متمكن مباشرة، غير متمكن معناها مبني، وهذا يكون في أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والضمائر، وربما حتى بعض الأسامي التي يعرض لها البناء، وسوف لعله إن شاء الله كذلك تأتي فرصة أيضا لزيادة الكلام عليها. قال فبعضهم أي بعض بني تميم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، فيقول جاءتني حذام، حذام هكذا يقول جاءتني حذام، حذام نعم، ماذا 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 أفقده حذام، لم يبنها كما بناها الحجازي ولكن أفقدها ماذا؟ عبد القادر علوط، ماذا أفقدت هذه من خصائص الأسماء؟ قال جاءتني حذام بالضم. علي سواس، علي سواس، عبد المالك كالأغرب،
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قد ماذا أفقدت؟ الله أعلم.
نعم
الله أعلم. الناس عندي
عبد الرحمن حسين.
فقدت التنوين.
نعم
التنوين يا شيخنا.
نعم
التنوين.
أحسنت. إذن أفقدها التنوين. قال جاءتني حذام، لم يقل حذام، والتنوين هذا في الحقيقة من خصائص الأسماء، من خصائص الأسماء التنوين، من أهم العلامات التي ذكرناها سابقا، أن الاسم يميز عن أخويه الفعل والحرف بالتنوين. فإذا وجدت اسما غير منون فابحث عن سبب منعه التنوين، فابحث. نعم. إذن هذا يدلنا على أنهم أعربوها. لعب بنو تميم فرقة منهم أعربوها، ولكن أعربوها إعراب ما لا ينصرف، ممنوع من الصرف، ويقولون كذلك رأيت هذا فعل وفعل حذام، فنقول على لغتهم وبإعرابهم نقول حذام في الجملة الأولى جاءتني حذام، نقول فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هكذا مباشرة. وإن شئنا نزيد نقول ومنع التنوين لأجل أنه علم لمؤنث، علم لمؤنث. نعم. ورأيت حذام كذلك نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بدون تنوين. ويقولون كذلك مررت بحذام بالفتح. إذن نقول الباحر جر، حذام اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة الظاهرة، فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف على لغة هؤلاء. إذن قال وأكثرهم يفصل، إذن أكثر بنو تميم يفصل بين ما كان آخره راء كوبار اسم لقبيلة، وحضار اسم لكوكب، وسفار اسم لماء، فيبنيه. إذا ما كان منتهين بالراء يبنونه، فهم يصيرون هنا كالحجازيين، يبنونه على الكسر كالحجازيين. وما ليس آخره راء كحذام وقطام، فيعربه إعراب ما لا ينصرف. إذن هؤلاء بنو تميم، وهذا هو كلامهم في حذام وما شاكل حذام. إذن فهم فيه فرقتان، منهم من يعامله معاملة ما لا ينصرف إذا كان مطلقا، ولا يفرق بين ما آخره راء أو غير ذلك وبين ما آخره راء. وفرقة منهم تفرق بين ما آخره راء وبين ما ليس آخره راء. قال رحمه الله: وأما أمسي. وأما أمسي إذن من الأسماء المبنية على الكسر من القسم الذي فيه الخلاف. أمسي تبنى على الكسر، وهذا هو في الحقة لغة أهل الحجاز. أهل الحجاز قال: وأما أمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. قبل يومك، نحن اليوم يوم السبت، إذا أردنا يوم الجمعة وقلنا الجمعة فهو علم، علم على اليوم الذي واضح، على اليوم الذي بين الخميس والسبت يقال الجمعة، لكن نقول أمس ونريد به تعيين اليوم الذي قبل يوم هذا. ماذا حصل؟ قد هنا واحد مثلا يدقق النظر جيدا ويقول: ماذا، ما معنى أننا إذا عينا به اليوم الذي قبل يومنا هذا صار مبنيا، وإذا لم نرج به هذا يصير كسائر الأسماء؟ نعم، الجواب عليه انتبه. من المفروض أن التعيين لا بد أن يكون بواحدة من أدوات التعيين التي هي عندنا معروفة مشهورة. إذا أردت أن تعين، إما أن يكون الاسم علما، علم يعين مسماه مطلقا بلا قيد، فتقول مثلا زيد، عمر، خالد، بكر، سواء كان علم الأناسي أو علم ما يألف الأناسي كالبلدان، مثلا تقول الجزائر، تقول وهران، تقول قسنطينة، تقول البليدة، هذه أعلام على بلدان معينة، معينة عينتها بهذا. البليدة اسم لمدينة في الجزائر لا يطلق إلا عليها يعينها. نعم، هكذا كذلك إذا أردت أن تعين ما تعين بإدخال ألف اللام أو بإضافته إلى ما هو معين، أو أن يكون ضميرا، أو أن يكون اسم إشارة يشار به إلى شيء، هذه أدوات التعيين. هذه أدوات التعيين التي لا يقع التعيين إلا بها. أمسي، نعود إلى أمسي عينا به اليوم الذي قبل يومنا هذا. وما هي الأداة التي اقترنت به إذن؟ ما هي الأداة التي اقترنت به؟ علي سواس، علي سواس، هذا حاضر هو ولا حاضر للهاتف؟ عبد القادر علوط. إذن ممكن لعله من أجل إذن أقول أمسي، صراحة أمسي عندما ننظر في ما ذكرناه من تلك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اللوط عبد القادر الشيخ.
من؟
عبد القادر اللوط.
تفضل عبد القادر، أجيب.
لا يوجد شيء من أدوات التعريف في أمسي.
إذن عندما ننظر في أمسي لا نجد شيئا من أدوات التعيين التي استعرضناها، لا نجده اقترن بالألف واللام، ولا هو علم. نعم، أمسي ليس علم، هو اسم جنس كرجل وكتاب ونحو ذلك، وليس مضافا إلا ما هو معين، ولا هو ضمير، ولا هو اسم إشارة، ولا شيء من هذا الوجه. إذن من أين جاءه التعيين؟ من أين جاءه التعيين؟ انتبهوا جيدا هنا، هذا مضيق. جاءه التعيين لما عين بدون أداة تعيين، فكأنه تضمن التي هي أشهر أدوات التحريف. إذن عدنا إلى الكلام السابق، قلنا أن الأسماء تبنى لأجل أنها أشبهت الحروف. إذن أمسي عين بلا أداة، إذن فصار كأنه شبيه بأل التي للتعريف، فكأنه تضمن معناها، فلما تضمن معناها بني كما تبنى الحروف وكما تبنى أل كذلك. إذن أمس إذا عينت به يومك الذي قبل يومك هذا فقد عينت به بدون أداة، فكأنه تضمن معنى الحرف فبني على هذا المذهب، مذهب الحجازيين. نعم، نقول أنه بني لأجل هذا الشبه، بني لأجل هذا الشبه، فإذا تبنيه في كل الأحوال. قال فأهل الحجاز يبنونه على القصر، فيقولون مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي، فتقول مضى أمسي، أمسي تقول مبني على القصر في محل رفع فاعل، لا نستطيع أن نعربه ظرفا، لكن تقول اعتكفت أمسي، تقول لا تقول مفعول به هنا وإنما فيه معنى في، فتقول اعتكفت أمسي مبني على الكسر في محل نصب مفعول فيه، وما رأيته مذ أمسي، وتكون أمسي كذلك مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. قال بالكسر في الأحوال الثلاثة، قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس. ما أدري هل بعضكم ماذا عندكم في البيت منع؟ ما عنده نسخة؟
السلام عليكم.
نعم
شيخنا، منع البقاء تقلب الشمس.
معلش، إذن لعلها هكذا، منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس. إذن محل الشاهد هو قوله اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي، ومضى بفصل قضائه أمسي. إذن أمسي في هذا المحل هي في الحقة ربما يكون فاعلا لمضى، ومضى بفصل قضائه أمسي، إلا أنه على هذه اللغة لغة الحجازيين يكون مبني على الكسر في محل رفع فاعل. قال فأمسي في البيت فاعل، فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. وافترقت بنو تميم فرقتين. إذن هذا الذي كنا فيه هو تفصيل للحجازيين. يقابل الحجازيين بنو تميم، قال وافترقت بنو تميم فرقتين، فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا، مطلقا ما يقصد في حالة الجر وفي حالة النصب. فقال مضى أمس بالضمة واعتكفت أمس وما رأيت مذ أمس بالفتح. قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقينا الدهر إلا تعسى. إذن محل الشاعر ومذ أمسى، على أن على كل حال يعني في الاحتمالات، قد يكون أمسى هنا فعل، فعل ومذ تضاف إلى جملة كما تضاف إلى مفرد، مذ ومنذ كذلك. قال منهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا، هؤلاء بنو تميم افترقوا هذه الافتراق. نعم، إذن منهم من أعربه إعرابا ما ينصرف كما تقدم، ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا. إذن في حال النصب والجر يبنيه على الكسر، وفي حال الرفع يبنيه على الضم. قال وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح، وأنشد عليه قوله مذ أمسى، مذ أمسى، وهو وهم، والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف. نعم. قال وزعم بعضهم أن أمسى في البيت فعل ماضي وفاعله مستتر والتقدير مذ أمسى المساء، وهي في الحقيقة إذا كانت مذ أمسى تكون لعله الأنسب أن تكتب بألف أو بياء، بألف على هيئة الياء. قال ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته ونتوقف عنده لنستأنف به من الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إذن لازلنا في الدرس ربما الثالث من هذا الكتاب الذي هو شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله. هذا الكتاب الذي اخترناه متوسطا بين كتاب الأجرمية والألفية، وقد وصلنا منه ونحن لازلنا في أوائله إلى الكلام على المعربي والمبني، إلى الكلام على المعربي والمبني. قلنا أن المعرب، وقلنا أن المعرب محمد بن سلمي. ما هو المعرب؟ أو بماذا ينبغي أن نبدأ قبل أن نبدأ في المعرب؟ ما هو الذي ينبغي تقديمه؟
المعرب.
السلام
عليكم. لم أفهم السؤال شيخا.
قلت ونحن إذا إن نريد أن نتكلم على المعرب، ما هو الذي ينبغي أن نقدمه حتى نتمكن من معرفة ما معنى المعرب؟ نعم. يبدو أن الشبكة دائما عندك محمد، يعني ربما نقول
أول شيء نعرفه أن العرب كيف نتعرف،
كيف؟
نعم شيخنا.
تفضل تفضل رجل
شيخنا.
نعم.
أول قبل ما نشرح المعرف على المعرف.
عليش كلامك فيه شيء من عدم الوضوح.
نعم شيخنا.
عبد السلام ربا. عبد السلام.
نعم السلام عليكم.
السلام.
نعم، لابد لنا أن نعرف معنى هذه الكلمة،
معنى
أو أصلها.
إذن أصلها ماذا هو؟ هذه مشتقة من
أعرب،
من الإعراب. الإعراب هو المصدر وأم المشتقات. إذن نريد أن نعرف الإعراب، ما هو الإعراب إذن؟
الإعراب لغة هو يطلق على معاني كثيرة كالإفصاح هو.
إذن الإعراب في اللغة مشترك، نقول مشترك، مشترك بمعنى اللفظ واحد والمعاني متنوعة متعددة. ما هي المعاني التي اشتركت في هذا اللفظ؟
كالإفصاح والبيان والحسن والمعرفة في كل.
نعم، إذن فهذا من معاني الإعراب لغة. واصطلاحا الإعراب أي مراجع؟
نعم شيخنا أحسن الله إليكم. الإعراب في الاصطلاح هو تغيير أحوال أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه.
نعم، إذن هذا هو الإعراب في الاصطلاح. الإعراب في الاصطلاح المقصود في اصطلاح أهل النحو يريدون بالإعراب هو تغيير أواخر الكلم، أواخر الكلم. إذن يخرج بذلك ما إذا كان التغيير في الأوائل أو في وسط الكلمة. فإذا كان التغيير في أولها أو في وسطها فماذا إذن نسميه؟ عبد الله زلال،
نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، ماذا نسميه؟
شيخ إذا كان في أوائل الكلم أو أواسط يتعلق الأمر بالتصريف،
إذن سيكون عملا تصريفيا. بل حتى إذا كان في الأخير تغيير في الأخير لكن ليس لأجل العامل فهذا يكون إذن من عمل علم الصرف. علم الصرف هو الذي يبحث في جميع بنية الكلمة، إذن فهذا هو الذي اسمه. أما علم النحو فهو تغيرات تقع في آخر كلمة بسبب العامل. العامل لفظ نطلقه ونريد به. عبد الملك عزة،
هو ما يدخل على الاسم فيغير آخره.
إذن نريد به هو ما يدخل على الكلمة
يغير
من آخرها، يغير من آخرها. عبد الله قروي، هل مثلت لنا بمثال مثلنا به في الدرس السابق؟ عبد الله قروي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أسمعك.
السلام عليكم.
أسمعك عبد الله، تفضل. عبد الله كأنه ممكن يكون.
السلام عليكم.
أسمعك عبد الله، تفضل. أجيب. وكان بعض الأشخاص كذلك.
شيخنا أحسن الله إليك، لم أسمع السؤال، يعني
لم تسمعه،
ضعيفة جدا.
نعم، قلت مثل لنا بمثال اخترته في الدرس السابق، مثال عن التغيرات التي في الأخير.
السلام
عليكم. إذن عندك مشكلة. حاج صافي، حاج صافي،
السلام عليكم. نعم شيخ،
تفضل.
مررت بزيد.
نعم،
مررت بزيد، الباء أثارت كلها.
مررت ب
العامل هو الباء. بزيد،
بزيد.
نعم،
استبدلنا عن زيد، هذا مثال من القرآن.
لا استحضره شيخ، لا استحضره.
نعم، عبد الفتاح عدلي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نقول مررت
ليس فيه مرارة، وإنما مثلنا قلت مثال من القرآن الكريم جيد لو وضح يستعد بها عن الأمثلة التي فيها مررت بزيد أو دخل زيد. نعم. وليد غالب.
السلام عليكم.
السلام.
ثنى بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
إذن هذا هو المثال الذي مثلت به في الدرس السابق: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج نعم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن كلمة الحج ترون أنها نعم دخل عليه العام الذي يقتضي الرفع فارتفعت، والذي يقتضي النصب فنصبت، والذي يقتضي الجر فجرت. هذه الكلمة، هذا الذي حصل لها هو الذي نسميه الإعراب، وهي نفسها نسميها معربة. إذن نستطيع أن ننتقل ننطلق في درسنا اليوم الذي توقفنا في الدرس السابق عند قوله نعم، قال: ثم قسمته إلى أربعة أقسام. أو قبله قال: ولما فرغت من ذكر المعربي. هكذا قال ابن هشام رحمه الله في شرحه لقطر الندى، قال: ولما فرغت من ذكر المعربي ذكرت المبنية وأنه الذي يلزم طريقة واحدة. هذا هو المبني إذن، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة لا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، لا يتغير آخره. إذن الذي يتغير آخره هو المعرب، والذي لا يتغير آخره هو المبني، لا يستجيب للعوامل. ولذلك مثلنا في الحصة السابقة بمثال أيضا للمبني عمر بوزيان. ما هو هذا المثال؟ أحمد بعوش.
السلام عليكم شيخان.
وعليكم السلام.
عمر بوزيان شيخ.
نعم تفضل
شيخ. مثلنا بمن.
نعم
شيخ. من تلزم حالة واحدة في كل تراكيبها.
اذكر موضعها.
قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
لذا ذكرنا لها موضعا تدخل على العوامل ولا تتغير، مختلف العوامل تدخل عليها وتبقى هي على حالتها لا تتغير.
لا أذكره شيخ المثال الذي ذكرنا.
لعل أحمد بعوش يستحضره. تفضل أحمد.
لا أستحضر الشيخ.
نعم. حمزة سعداني. نعم. إذن حتى حمزة سعداني ليس.
السلام عليكم.
السلام.
وظلوا مما يدعو من دون الله.
نعم.
قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله لا يستجيب له
نعم. إذن هذه هي الآية التي نعم اتخذنا منها مثالا على المبني ومن أضل. إذن هي واقعة في محل رفع مبتدأ، واقعة في الابتداء، ومع ذلك لم يظهر عليها علامة الرفع. ومن أضل ومن أضل ممن يدعو، ويقرأها غير ورشق، ومن أضل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. إذن ترون من في موضع رفع وفي موضع جر وفي موضع نصب، وفي أحوالها الثلاثة هذه مبنية على السكون. نعم. قال ثم قسمته، قال ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. قال ثم قسمته إلى أربعة أقسام. قسمته الضمير يعود على المبني، هذا الذي لا يتغير آخره قسمه المؤلف رحمه الله، قال إلى أربعة أقسام، بمعنى كأنها منحصرة في الأربعة. هذا على سبيل الإجمال، وإلا فهناك تقسيم آخر تنقسم على سبيل البسط إلى تسعة أقسام ذكره في الشذور المؤلف نفسه رحمه الله، وإن شاء الله سوف يتبين لنا بأن يعني لا إشكال قسمه إلى أربعة أو قسمه إلى تسعة، ما دام ليس بينهما إلا كأنه إجمال وبسط. نعم. قال ثم قسمته أي المبنية إلى أربعة أقسام، مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. وهذا في الحقة ترتيب لا يظهر منه أنه يعني عنده معنى معين، لا يظهر منه شيء من ذلك، بخلاف ما ذهب إليه في الشذور أنه أولا بدأ بالمبني على السكون، ثم تبعه بالمبني على الفتح، ثم تبعه بالمبني على الكسر على الضم، ثم بالمبني على الكسر، وهكذا رتب المبني على السكون باعتبار أنه هو الأصل وهو الأكثر، بدأ بالمبني على السكون. والمبني على السكون قسم ولا قسمين، مبني نعم على السكون أو مبني على السكون وما ناب عنه، هذا قسم ثاني. ثم المبني على الفتح بعد المبني على السكون، لأنه قال أخف الحركات المبني على الفتح، ذكر المبني على الفتح وذكر معه كذلك المبني على الفتح وما ينوب عن الفتح، واعتبر هذه الآن أربعة أقسام. ثم ذكر المبني على الضم وما، وكذلك القسم السادس ما يكون مبني على الضم وما ينوب عن الضم. ثم ذكر كذلك المبني على الكسر، وذكر كذلك المبني على الكسر وما ينوب عن الكسر. فهذه ثمانية أقسام، تاسعها ما هو مضطرب وليس له قاعدة مضطردة في البناء، وجمع منه ما جمع. نعم. إذن قال هذه، قال ثم قسمت، قال ثم قسمت المبني على الكسر. إذن قال ثم قسمت إلى أربعة أقسام، مبني على السكون، مبني على السكون، مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. إذن المبني على السكون جعله الأخير. قال ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين، قسم المبني على القسمين قسم متفق عليه نحو هؤلاء. إذن هؤلاء متفق على أنها مبنية أولا، ومتفق على أنها مبنية على الكسر. أسماء الإشارة كلها مبنية، أسماء الإشارة كلها مبنية إلا ذاني وتاني، فقيل أنهما معربتان، فيقال في حال النصب الجر ذين وتين، وفي حال الرفع ذان وتان، وأما باقي أسماء الإشارة فهي مبنية مبنية. نعم، وأحب هنا أن أشير إلى أن الأصل في الأسماء الإعراب. هؤلاء اسم، فالأصل إذن في الأسماء الإعراب. ما معنى أنها الأصل فيها الإعراب؟ الأصل فيها الإعراب لأن الاسم داخل التركيب تعتريه معاني متنوعة متعددة، فنحتاج حتى نميز بين تلك المعاني أن يكون الاسم معربا، مرفوعا تارة، منصوبا تارة، كيف نفرق بين الفاعل والمفعول به وبين النائب عن الفاعل وبالمبتدأ والخبر ونحو ذلك من المعاني التي تعتري الاسم إلا بالإعراب، وذلك الأصل في الاسم الإعراب. إذن إذا جاءنا اسم مبني لا بد أن نتساءل ما سبب بنائه، لماذا بني، مع أن الأصل في بابه الإعراب. نعم، فيكون إذن لا بد أن نعرف هذا، ثم نعرف أن الأصل في الحروف البناء. قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ها هو الاسم عرفنا الأصل فيه، الحرف ما هو الأصل فيه؟ الأصل في الحروف البناء. البناء أن تكون مبنية. تقول لماذا؟ نقول لأن الحروف لا تعتريها معاني. نحن قلنا الحرف هو الذي لاسمه ما دل على معنى في ذاته غير مقترن بالزمان، والفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان، أما الحرف ما ليس له معنى أو له معنى في غيره، هكذا نعبر. بمعنى لو قلت لك مثلا في، هكذا في لا يفيدك أي معنى، إلى لا تدل على معنى إلا داخل التركيب. أقول لك مثلا جئت في الطائرة أو صعدت إلى السطح أو سافرت من مدينة كذا إلى مدينة كذا، فهذه الحروف في هذا الاستعمال تدل على معنى، معنى يعني تفيده بمعاونة السياق. وأما هي هكذا عندما تفيدها عن التركيب لا تدل على معنى، بخلاف مثلا كتاب، جاء، قدم، ذهب، مسجد، مدرسة، فهذه أسماء من غير التركيب تدل على معنى. إذن الحرف حتى المعاني التي نذكرها للحروف لا تدل عليها إلا داخل التركيب. إذن الحروف لا تعتريها معنى، تحتاج معها إلى أن نميزها بالتركيب، لا لا. إذن فالأصل في الحروف البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. متى شابه الاسم الحرف بنية؟ الاسم متى شابه الحرف يبنى. وهنا كذلك لعلنا إن شاء الله تأتي أو في الكتاب القادم نفصل فيه، لأن الكتاب تناولها في الألفية، وأما هنا فلم يتعرض لها تماما، فنتركها هناك إن شاء الله نعود إليها. ولكن نذكر على سبيل الإجمال أن الاسم يشابه الحرف فيبنى، يشبه مثلا شبها وضعيا، بحيث نرى بعض الأسماء، أسماء هي أسماء نعم، ولكنها وضعت على حرف أو حرفين فتشبه الحروف فتبنى، كالضمائر مثلا. وأسماء الإشارة، ونحن هنا الآن مع ما أراده المؤلف رحمه الله عندما مثل بهؤلاء، هؤلاء اسم إشارته، هؤلاء اسم إشارة يشار به، تشير إلى شيء فتقول هؤلاء، هذا، هذه، هاته، أولئك ونحو ذلك. من المفروض أن الإشارة معنى موجود، فاستعملت هذه الأسماء لتأديته. من المفروض أن الإشارة معنى كأي معنى المعنى، كالشرط وكالظرفية وكالنسق وكالاستعلاء وإلى آخر ذلك من المعاني. من المفروض الإشارة معنى المعاني كان حق العرب أن يضعوا لها حروفا فلم يضعوها، فجاءوا بهذه الأسماء. هذه الأسماء التي عندما ننظر إليها من حيث عدد حروفها نقول أن هذه أسماء، فاستعملوها لتأدية معنى الإشارة فبنيت لأجل هذا. إذن أسماء الإشارة كلها مبنية، عندما نقول مبنية معناها لا يتغير آخرها، وعندما نعربها نقول هي في محل إعراب. مثلا لو قلت مثلا هؤلاء قادمون، مثلا هؤلاء قادمون، نقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع، هكذا نقول في محل رفع مبتدأ. ما معنى هذه العبارة؟ واسم إشارة مبني على الكسر، واضح، في محل رفع. ما معنى في محل رفع؟ معناه لو كان مكانه اسما معربا لكان مرفوعا وعلامة الرفع هي الضمة، لكن هذا مبني فلا يعرب ويكون مبني على الكسر، ولكنه في محل رفع، يكون في محل رفع. إذن قال رحمه الله، لعل هذه إشارة تكفي حتى نواصل الكلام، قال فإن جميع العرب، جميع العرب معنى هذا أمر متفق عليه بين جميع العرب، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، معنى ليس بينهم خلاف. إذن هؤلاء كأنه بدأ به مبنيا على الكسر، لأنه الإجماع على أنه ليس فيه إلا الكسر، على أن على كل حال بعضهم حكى فيه أن بعضهم يقول هؤلاء. قال وقسم مختلف فيه، أي من مبني على الكسر فيه قسم متفق عليه، متفق عليه ليس اتفاق العلماء وإنما اتفاق العرب، وقسم مختلف فيه وهو حذام، وهو حذامي، حذامي من مبني على الكسر، حذامي من مبني على الكسر. وأريد كذلك هنا أن أشير إلى أن المبني على الكسر خمسة، منها هذا العلم المختوم بويه الذي سوف المؤلف رحمه الله يفصل في الكلام، ومنها كذلك اسم فعل الأمر الذي يكون على وزن فعال وهو قياسي، قياسي نعم، تقول دراكي بمعنى أدرك، تراكي بمعنى أترك، وتقول كذلك ضرابي بمعنى اضرب. قياسي بمعنى كل فعل ثلاثي، كل فعل ثلاثي يمكنك أن تشتق منه فعل على وزن فعالي لإفادة الأمر الطلب، تقول دراكي، وإن كان كل دراكي شاذ لأنه من أدرك لا يوجد له ثلاثي درك، لهذا تنتبه له دراكي شاذ، لكن نزال من نزل تقول انزل، من نزل نزال بمعنى انزل، دراكي بمعنى ادرك، ضرابي بمعنى اضرب. وكذلك أيضا مما هو على وزن فعالي ويكون كذلك مبنيا تأتي بوزن فعالي وهو قياسي أيضا لكل ما تريد استعماله في النداء لسب الأنثى، كما أنه قال لك وشاع في سب الذكور فعل فعالي تقول فساقي، فساقي هكذا تقول، أي فاسقة تقول خباث، أي خبيثة وتقول يا فجاري، استعملوا للنداء هذه فعالي، قلنا علم على أنثى، أو فساقي لنداء مرأة وأنت تسبها. وكذلك إذا تشتقوا من الفعل الثلاثي اسم فعل أمر على وزن فعالي لإفادة الطلب كذلك. قال رحمه الله: وقسم مختلف فيه وهو حذامي، حذامي نعم، وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة. إذن حذامي وقطامي ورقاش وغيرها علم لمؤنث، علم عليه، والعلم على كل حال سوف يأتينا إن شاء الله بيانه وتفصيله وما معناه، فلنرجئ الكلام إلى ذلك الموضع. قال: على وزن فعل، وكذلك أمسي، وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. إذن كذلك من الأسماء المبنية على الكسر مع شيء من الخلاف فيها أمسي، ولكن بقيد أنك تريد به اليوم الذي قبل يومك. نحن هذا اليوم الذي نحن فيه نقوله اليوم، الذي يلي يومنا هذا نقوله غدا، اليوم الذي قبل يومنا هذا نحن اليوم السبت، الجمعة التي إذا أردناها نقول أمسي. هذا يقابل يقول ربما أحدنا يقول: وهل هناك استعمال آخر لكلمة أمسي غير اليوم الذي قبل يومك هذا؟ نقول نعم، هناك استعمال آخر. وما هو؟ يستعمل أمسي نشير به إلى كل ما مضى مما قبل يومنا هذا من الأيام ومن سابق الأزمنة. هذا حتى في كلام الناس شائع، بل حتى غدا وحتى اليوم قد لا نعين به يومنا هذا الذي هو يوم السبت. يتكلم الواحد في كلام يقول اليوم صرنا كذا وكذا وكذا، معناها في حاضر عصرنا هذا، ونقول غدا إن شاء الله سوف، ولا نريد به المقصود الأحد. غدا معناها ما يستقبل من أيامنا، يوم القيامة يقال الغد، يوم القيامة يقال الغد، والدنيا يقال لها اليوم. إذن أمس كذلك تطلق، ويراد بها ما هو سابق من السنوات والظهور والعصور. يقول مثلا أحد: بالأمس كنا وكنا وكنا، لا يقصد بالأمس يعني 24 ساعة التي قبل يوم هذا، لا. إذن إذا استعملت هذا الاستعمال أي هذا الثاني نعم، فهي ليست هي التي نريدها هنا على أنها مبنية على القصر، فتلك تعرب إعراب، نعم إعرابها. إذن قال: على وزن فعال، وأمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، معنى هذا شرط في بنائها على القصر. قال: فأما باب حذامي، فأما باب حذامي ونحوه، فأهل الحجاز، أهل الحجاز نقصد بأهل الحجاز مكة والمدينة وما جاورها التي تحجز بين النهود أو عفوا النجود مرتفعات وتهامة. فقال: أهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، اللي هو حذامي، يبنونه على الكسر مطلقا، ليس لهم فيه تفصيل، سواء كان منتهيا بميم أو براء أو بشين أو شيء من ذلك، المهم يبنون على القصر. حذامي إذا كان علما لأنثى فإنه هكذا عندهم مبني على القصر، ويكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. فيقولون في كلامهم الحجازيون: جاءتني حذامي، وتعرب حذامي هنا فاعل نعم مرفوع، تقول حذامي نعم علم إن شئت تفصل، مبني على الكسر في محل رفع فاعل، فاعل جاءتني، الياء من جاءتني هي المفعول به. وتقول: رأيت حذامي، رأيت هذا فعل وفاعل، إذن حذامي تقول مفعول به منصوب، عفوا تقول حذامي مفعول به أو في محل نصب، حذامي علم المبني على الكسر في محل نصب مفعول به. وتقول كذلك: مررت بي، بي حرف جر، من المفروض حرف جر ما بعده يكون مجرورا. هنا تقول أنت أليس هو مجرور؟ حذام أليس هو مجرور؟ هذه كسرة، ولعل الكسرة جاءت بها الباء. نقول لا، نقول لا، هذه كسرة بناء وليست كسرة إعراب. هذه الكسرة كسرة بناء لم يحدثها دخول الباء على حذام. إذن نقول في حذام مبني على الكسر في محل جر، في محل جر. إذن تلاحظون حذام جاءت فاعلا وجاءت مفعولا به وجاءت في محل جر، في هذه الأحوال لم يتغير آخرها، إذن فهي مبنية. هذه هي لغة الحجازيين. قال وعلى ذلك قول الشاعر فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام. إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. نعم، إذن وهذا صار كأنه مثل سائر يسري بين الناس يقولون إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. يعني إذا كان أهل الاختصاص تكلموا وقالوا كلمتهم في أمر ما بحيث لا يلتفت إلى غيرهم فيقال إذا قالت حذام. ومثله مثلا يقال مثلا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، أو قولهم مثلا قطعت جهيزة صوت كل خطيب، ونحو ذلك مما هو في معنى هذا المثل. قال فذكرها في البيت مرتين إذا قالت حذامي. حذامي هنا فاعل ولكنها بقيت مبنية على الكسر، مرتين مكسورة مع أنها فاعل. فإن القول ما قالت حذام، إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. وأهل النحو يقولون هنا من المفروض هذا إظهار في محل الإضمار، إظهار في محل الإضمار. إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول من المفروض أن نقول ما قالته. ولماذا نعيد حذام حذام وليس بينهما إلا شيء قليل من الكلام؟ هذه فائدة الضمائر، أننا نختصر بها الكلام. إذن هذا يقال له إظهار في محل إضمار، من المفروض أن هذا الموضع يكفي فيه عود الضمير على حذام التي تقدم ذكرها قبل قليل. نعم، قال فذكرها قال في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. وافترقت بنو تميم فرقتين، هذا هو الخلاف في حذام. بنو تميم من قبائل العرب وهم غير الحجازيين الذين معظمهم قريش الذين نزل بلغتهم القرآن. فبعضهم أي بنو تميم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. عندما نسمع هذا الكلام نقول لعله يعربونها إعراب ما لا ينصرف، يعربونها إعراب ما لا ينصرف. وهنا كذلك أهتبلها فرصة نعم للكلام على أقسام الأسماء التي ربما لم يتقدم لنا أن تكلمنا نعم عليها. فالأسماء في العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمان تكلمنا عليهم. قسم من الأسماء يقال له متمكن أمكن، وهو المعرب المنصرف. متمكن أمكن، متمكن بمعنى أنه حائز على كل ما للاسم حتى الصرف، ينصرف ينون ويجرب الكسرة. هذا متمكن في الاسمية، قدمه راسخة في الاسم. هناك نوع من الأسماء انحطت رتبته عن هذا المستوى فنسميه متمكن. نعم، متمكن غير أمكن. وهو قسم يسمى المعرب لكن غير منصرف. ما بال هذا المعرب غير منصرف؟ معرب غير منصرف صحيح سلم من شبهه بالحرف، فهو إذن ليس مبني، ولكن لم يسلم من شبهه بالأفعال، ففيه شبه بالأفعال. إذن ما دام فيه شبه بالأفعال فنحرمه مما يحرم من الأفعال، لا ينون ولا يجر بالكسرة، لا ينون ولا يجر بالكسرة. إذن هذا القسم الأسماء هو الذي نعم هذا موضع ذكرني به فأحببت أن أشير إليه. القسم الثالث هو قسم غير المتمكن، وهو المبني. المبني من الأسماء هو نقول غير متمكن مباشرة، غير متمكن معناها مبني، وهذا يكون في أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والضمائر، وربما حتى بعض الأسامي التي يعرض لها البناء، وسوف لعله إن شاء الله كذلك تأتي فرصة أيضا لزيادة الكلام عليها. قال فبعضهم أي بعض بني تميم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، فيقول جاءتني حذام، حذام هكذا يقول جاءتني حذام، حذام نعم. ماذا 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 أفقده؟ حذام لم يبنها كما بناها الحجازي، ولكن أفقدها ماذا؟ عبد القادر علوط. ماذا فقدت هذه من خصائص الأسماء؟ قال جاءتني حذام بالضم. علي سواس، علي سواس، عبد المالك كالأغرب،
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قد ماذا أفقد الله أعلم؟
نعم
الله أعلم الناس عندي.
عبد الرحمن حسين.
نعم فقدت التنوين.
نعم
التنوين يا شيخنا.
نعم
التنوين.
أحسنت. إذن أفقدها التنوين. قال جاءتني حذام، لم يقل حذام، والتنوين هذا في الحقة من خصائص الأسماء، من خصائص الأسماء التنوين، من أهم العلامات التي ذكرناها سابقا أن الاسم يميز عن أخويه الفعل والحرف بالتنوين. فإذا وجدت اسما غير منون فابحث عن سبب منعه التنوين، فابحث. نعم. إذن هذا يدلنا على أنهم أعربوها. لعب بنو تميم فرقة منهم أعربوها، ولكن أعربوها إعراب ما لا ينصرف، ممنوع من الصرف. ويقولون كذلك رأيت، هذا فعل وفعل، حذام، فنقول على لغتهم وبإعرابهم نقول حذام. في الجملة الأولى جاءتني حذام، نقول فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هكذا مباشرة. وإن شئنا نزيد نقول ومنع التنوين لأجل أنه علم لمؤنث، علم لمؤنث. نعم. ورأيت حذام كذلك نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحته الظاهرة على آخره بدون تنوين. ويقولون كذلك مررت بحذام بالفتح. إذن نقول الباء حرف جر، حذام اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة الظاهرة، فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف على لغة هؤلاء. إذن قالوا وأكثرهم يفصل، إذن أكثر بنو تميم يفصل بين ما كان آخره راء كوباري اسم لقبيلة، وحضاري اسم لكوكب، وسفاري اسم لماء، فيبنيه إذا ما كان منتهين بالراء يبنونه فهم يصيرون هنا كالحجازيين يبنونه على الكسر كالحجازيين وما ليس آخره راء كحذام وقطام فيعربه إعراب ما لا ينصرف. إذن هؤلاء ابن تميم وهذا هو كلامهم في حذام وما شاكل حذام. إذن فهم فيه فرقتان، منهم من يعامله معاملة ما لا ينصرف إذا كان مطلقا ولا يفرق بين ما آخره راء أو غير ذلك وبين ما آخره راء، وفرقة منهم تفرق بين ما آخره راء وبين ما ليس آخره راء. قال رحمه الله: وأما أمسي. وأما أمسي إذن من الأسماء المبنية على الكسر من القسم الذي فيه الخلاف. أمسي تبنى على الكسر، وهذا هو في الحقة لغة أهل الحجاز. أهل الحجاز قال: وأما أمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. قبل يومك، نحن اليوم يوم السبت، إذا أردنا يوم الجمعة وقلنا الجمعة فهو علم على اليوم الذي واضح، على اليوم الذي بين الخميس والسبت وقال الجمعة، لكن نقول أمس ونريد به تعيين اليوم الذي قبل يومين هذا. ماذا حصل؟ قد هنا واحد مثلا يدقق النظر جيدا ويقول: ماذا، ما معنى أننا إذا عيننا به اليوم الذي قبل يومنا هذا صار مبنيا، وإذا لم نرج به هذا يصير كسائر الأسماء؟ نعم، الجواب عليه: انتبه. من المفروض أن التعيين لا بد أن يكون بواحدة من أدوات التعيين التي هي عندنا معروفة مشهورة. إذا أردت أن تعين، إما أن يكون الاسم علما، علم يعين مسماه مطلقا بلا قيد، فتقول مثلا زيد، عمر، خالد، بكر، سواء كان علم الأناسي أو علم ما يألف الأناسي، كالبلدان مثلا تقول الجزائر، تقول وهران، تقول قسنطينة، تقول البليدة، هذه أعلام على بلدان معينة عينتها بهذا. البليدة اسم لمدينة في الجزائر لا يطلق إلا عليها يعينها. نعم، هكذا كذلك إذا أردت أن تعين ما تعين بإدخال ألف اللام أو بإضافته إلى ما هو معين، أو أن يكون ضميرا، أو أن يكون اسم إشارة يشار به إلى شيء، هذه أدوات التعيين التي لا يقع التعيين إلا بها. أمسي، نعود إلى أمسي عينا به اليوم الذي قبل يومنا هذا. وما هي الأداة التي اقترنت به إذن؟ ما هي الأداة التي اقترنت به؟ علي سواس، علي سواس، حاضر هو ولا حاضر للهاتف؟ عبد القادر علوط. إذن ممكن لعله من أجل إذن أقول أمسي، صراحة أمسي عندما ننظر في ما ذكرناه من تلك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اللوط عبد القادر الشيخ.
من؟
عبد القادر اللوط.
تفضل عبد القادر، عجيب.
لا يوجد شيء من أدوات التعريف في أمسي.
إذن عندما ننظر في أمسي لا نجد شيئا من أدوات التعيين التي استعرضناها، لا نجده اقترن بألف لام ولا هو علم. نعم أمس ليس علم، اسم جنس كرجل وكتاب ونحو ذلك، وليس مضافا إلا ما هو معين، ولا هو ضمير ولا هو اسم إشارة ولا شيء من هذا الوجه. إذن من أين جاءه التعيين؟ من أين جاءه التعيين؟ انتبهوا جيدا هنا، هذا مضيق. جاءه التعيين لما عين بدون أداة تعيين، فكأنه تضمن التي هي أشهر أدوات التعيين. إذن عدنا إلى الكلام السابق، قلنا أن الأسماء تبنى لأجل أنها أشبهت الحروف. إذن أمسي عين بلا أداة، إذن فصار كأنه شبيه بأل التي للتعريف، فكأنه تضمن معناها، فلما تضمن معناها بني كما تبنى الحروف وكما تبنى أل كذلك. إذن أمسي إذا عينت به يومك الذي قبل يومك هذا، فقد عينت به بدون أداة، فكأنه تضمن معنى الحرف فبني على هذا المذهب، مذهب الحجازيين. نعم نقول أنه بني لأجل هذا الشبه، بني لأجل هذا الشبه، فإذا تبنيه في كل الأحوال. قال فأهل الحجاز يبنونه على القصر، فيقولون مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي، فتقول مضى أمسي، أمسي تقول مبني على القصر في محل رفع فاعل، لا نستطيع أن نعربه ظرفا، لكن تقول اعتكفت أمسي، تقول لا تقول مفعول به هنا وإنما فيه معنى في، فتقول اعتكفت أمسي مبني على القصر في محل نصب مفعول فيه، وما رأيته مذ أمسي، وتكون أمسي كذلك مبني على القصر في محل جر مضاف إليه. قال بالكسر في الأحوال الثلاثة، قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس. ما أدري هل بعضكم ماذا عندكم في البيت منع؟ ما عنده نسخة؟
سمعتك.
نعم
شيخنا، منع البقاء تقلب الشمس.
معلش إذن لعلها هكذا، منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس. إذن محل الشاهد هو قوله اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي، ومضى بفصل قضائه أمسي. إذن أمسي في هذا المحل هي في الحقة ربما يكون فاعلا لمضى، ومضى بفصل قضائه أمسي، إلا أنه على هذه اللغة لغة الحجازيين يكون مبني على الكسر في محل رفع فاعل. قال فأمسي في البيت فاعل، فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. وافترقت بنو تميم فرقتين. إذن هذا الذي كنا فيه هو تفصيل للحجازيين، يقابل الحجازيين بنو تميم. قال وافترقت بنو تميم فرقتين، فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا، مطلقا ما يقصد في حالة الجر وفي حالة النصب. فقال مضى أمس بالضمة واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالفتح. قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقينا الدهر إلا تعسا. إذن محل الشاعر ومذ أمسا، على أن على كل حال يعني في الاحتمالات، قد يكون أمسا هنا فعل، فعل مذ تضاف إلى جملة كما تضاف إلى مفرد مذ ومنذ كذلك. قال منهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا، هؤلاء بنو تميم افترقوا هذه الافتراق. نعم. إذن منهم من أعربه إعرابا مرئيا صرف كما تقدم، ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا. إذن في حال النصب والجر يبنيه على الكسر، وفي حال الرفع يبني على الضم. قال: وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح، وأنشد عليه قوله مذ أمسى مذ أمسى، وهو وهم. والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف. نعم. قال: وزعم بعضهم أن أمسى في البيت فعل ماضي وفاعله مستتر، والتقدير مذ أمسى المساء، وهي في الحقة إذا كانت مذ أمسى تكون لعله الأنسب أن تكتب بألف أو بياء، بألف على هيئة الياء. قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح، ومثلته بأحد عشر وأخواته، ونتوقف عنده لنستأنف به من الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.